عليه وسلم يكتحل بالإثم لكل ليلة قبل أن ينام، عنده مكحلة وفيها ميل كالمخيط يدخله ثم يحركها ثم يخرجها ثم يمسح به عينه بعد أن يغمض جفنيه، يجعله بين الجفنين كل عين ثلاثة، ففيه فائدة حفظ البصر. قوله وأخذ الشارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، أنبته الله تعالى للجمال وللزينة، ولكن شرع أخذه إذا زاد، إذا تدلى على الشفة وصار يتدلى في الماء الذي يشرب فإنه يؤثر ويلوث، مع أن الإنسان مأمور بأن ينظفه، ولكن مع ذلك إذا طال فإنه يشوه الخلقة، فيسن قصه بالمقراض، أن يقصه بالمقراض، ويكره حلقه، لأن حلقه كأن فيه تشويه، كأنه إذا حلقه لم يكن له شارب، ولا يتميز عن النساء، بخلاف ما إذا قصه بالمقراض بقيت أصوله يتميز بها أنه فيه هذا الشعر، أو أصول هذا الشعر الذي هو زينة في الجمال. يقول قدروا بعضهم، جاء في صحيح مسلم تقدير ذلك بأربعين يوما، يعني تقليم الأظهار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا يتركوه أكثر من أربعين يوما، ولكن الناس يختلفون، فمنهم من يطول شعره بسرعة، شعر شاربه قد يطول بسرعة فلا يتم عشرة أيام أو خمسة عشر إلا وقد تدلى، فمثل هذا الأولى أن يتعاهده كل أسبوع كل جمعة. ومنهم من يكون شعره غير طويل أو لا ينبت بقوة، بل ينبت شيئا فشيئا، فيمكن أنه يجلس شهرا أو أكثر ما طال جدا، لكن ضابط ذلك أنه إذا طال وتدلى على الشفة عليه أن يقصه. وكذلك شعر العانة، الناس إذا يختلفون، فإذا طال مثلا قدر شعيرة أو نحو فإنه يحلقه، وكذلك شعر الإبط، وكذلك الأظهار، الناس يختلفون باختلاف قوة البنية، قوة التركيب، قوة الجسد ونحو ذلك، يكون بقدر الحاجة من غير تحديد بمدة. من خصال الفطرة إعفاء اللحية، هكذا إعفاء اللحية بمعنى تركها معافاة، هكذا جاء في حديث ابن عمر حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي حديث عائشة لما ذكر عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. جاء حديث ابن عمر بلفظ أعفوا اللحى وبلفظ أوفوا اللحى وبلفظ أكرموا أو أرخوا اللحى، وكلها تدل على الإعفاء، على إعفاء اللحية. وأصل الإعفاء تركها معافاة، يعني عدم التعرض لها. وكذلك أوفوا، يعني اتركوها وافية دون التعرض لأخذها أو لأخذ شيء منها. هكذا الروايات. ثم ذكر أنه يحرم حلقها لأنه إزالة لهذا الشعار: اللحية زينة الرجال، اللحية شرف الرجال، اللحية جمال الرجال، اللحية بهاء وزينة وجمال وفارقة بين الرجال والنساء، وهي شعار للمسلمين فارقة بينهم وبين المشركين. كان المجوس يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم. قدم اثنان منهم، أرسلهما كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركا شواربهما وحلقا لحاهما. قال: ويحكم من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء أو وقص الشارب. فدل على أن هذه هي الحكمة. ولهذا جاء في الحديث: خالف المشركين، وفي رواية: خالف المجوس، يعني خالف سنتهم ولا تتشبهوا بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالحديث دليل على تحريم حلقها، وقد ورد فيه التشديد أن من تشبه بقوم فهو منهم. الفقهاء في هذا الكتاب وفي كثير من الكتب أباحوا أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر حلق رأسه ثم قبض على لحيته ثم أخذ بالمقراض ما زاد على القبضة، وكأنه أراد أن يعم الرأس، يرى أن الرأس هو ما فوق الرقبة، فيجمع بين قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني جامعين بين الحلق والتقصير. هكذا يرى. كان فعله خاصا بما إذا حج أو اعتمر، وأما ما دام في المدينة فإنه لا يتعرض لها ولو زادت على الشبر، إنما إذا تحلل من حج أو عمرة رأى أن التقصير يكون من اللحية والحلق يكون للرأس. اجتهاد منه، وليس كل مجتهد بمصيب، ولم ينقل ذلك عن غير ابن عمر، فيترجح أنه لا يؤخذ منها في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، وأن هذا الفعل من باب الاجتهاد والتأويل لعموم الأحاديث: أعفوا اللحى، أوفوا، أرخوا، أرجوا، أكرموا. كل ذلك دليل على تركها كما كانت. يمكن أن بعض العلماء رخصوا فيما إذا زادت ووصلت مثلا إلى الصدر إلى البطن أنها تصير شهرة، وأن الإنسان إذا كان كذلك فقد أباح له أن يخفف منها حتى تكون كاللحية المعتادة لغالب الناس. وإن كان الأولى الترك والإفاء عملا بظاهر الأحاديث. ذكر بعد ذلك الختان واجب، ويختار أنه واجب على الذكر والأنثى. في حق الرجال واجب، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفات، تغطي رأس الذكر، وقطعها لأجل تمام الطهارة لئلا يبقى في داخلها شيء من البول أو من النجاسة ويصعب غسل داخلها، فشرع قطعها لأجل إتمام الطهارة. جاء الأمر به في الأحاديث السابقة. الفطرة خمس، الختان، ثم محله عند البلوغ لأنه سن التكليف، ولكن كونه في الصغر أفضل لأنه الوقت الذي لا يكون لعورته حكم، فلذلك يندب أن يختن وهو في سن الرضاع أو سن الطفولية، يعني قبل السابعة، حتى يتم تطهيره وعلاجه دون أن يحتاج إلى كشف عورته بعد البلوغ، ويكون لعورته أي شيء من الاحترام، فيندب أن يكون عند البلوغ قبل البلوغ، أي في الصغر أفضل. ذكروا أنه إذا دخل الإسلام النصارى ونحوهم الذين لا يختتنون أنهم يؤمرون بالختان، إلا أن يخاف على نفسه، أن يخاف أن يكون في وقت شديد البرد إذا اختتن فقد يتسمم الجرح وقد يتأذى ويتضرر، فله الحال هذه تأخيره إلى وقت يأمن فيه من التسمم والتضرر. يدخل الآن كثير من البوذيين والفلبيين النصارى ونحوهم يدخلون في الإسلام وهم غير مختتنين، وكذا كثير من الهندوس ونحوهم. فيرى بعض الإخوان عدم إلزامهم بالاختتان في الحال مخافة أن يكون ذلك منفرا لهم، لأنه يخيل إليهم أن هذا ألم شديد وأنهم يتأذون ويتضررون بذلك، فلأجل ذلك يخشون منه. فنقول لا تنفروهم، بل ارفقوا بهم واخبروهم بأن هذا من السنة وأنه من شعار الإسلام وأنه من أسباب الطهارة، ولكن اتركوهم إلى الوقت الذي يرسخ الإيمان في قلوبهم ويحبون الدين، فبعد ذلك يبادرون بالاختتانهم بأنفسهم ويطهرون أنفسهم. هكذا ولو بعد نصف سنة أو نحوها. الحديث الذي فيه لما جاء رجل وقال أريد أن أسلم، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، يعني أمره لما أسلم أن يحلق شعر رأسه لأنه شعر كفر نبت في الكفر، وأمره بأن يختتن، وكأنه رأى أن الاختتان ليس ضارا عليه في ذلك الوقت، وأنه راغب في الإسلام، وأنه لا ينفر من ذلك. فالحاصل أنه يبادر بالاختتان إلا إذا خاف على نفسه. أما الأنثى فقيل إن الختان في حقها واجب، واختاره المؤلف هاهنا، والأكثرون على أنه ليس بواجب، وإنما هو مكرمة أو أنه فضيلة. ختان المرأة بقطع لحمة زائدة في أعلى فرجها يشبهونها بعرف الديك، يقطع بعضها. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تخفض النساء، يسمى ختان النساء خفضا، فقال لتلك الخافضة أشمي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي بقطعها، فإنه أحظى، فإنه أجمل للوجه وأحظى عند الزوج. قالوا لأن قطعه واستئصال تلك القطعة واللحمة قد تنقطع عنها الشهوة كليا، لا تميل إلى الرجال إذا قطعت، ولكن إذا ترك بعضها يكون لها شيء من الشهوة، وإذا تركت يكون أشد لشهوتها. ومع ذلك قد تقطع كلها أو بعضها ولا تنقطع الشهوة. الدليل على أن المرأة تختن ما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختان الرجل يعني إذا أولج الرجل في فرج المرأة ووصل محل الختان الذي هو مقطع تلك القلفة إلى أن هذا محل ختان المرأة، فدل على أن هناك ختانان للرجل وللمرأة، ولكنه بحق الرجل آكد. روي عن ابن عباس أنه كره إمامة الأرغل، يعني الذي يصلي بالناس وهو أرغل يعني غير مختتن، وقال إنه لا صلاة له ولا حج له، ولعل ذلك عند عدم العذر. فالباب الذي بعده يتعلق بالوضوء. الوضوء اشتقاقه من الوضاءة الذي هي الضوء، والإنارة قيل سمي بذلك لأنه ينور أعضاء الوضوء في الدار الآخرة، وأن الأمة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فيدل على فضل الوضوء، وهو مسمى اسم شرعي. الوضوء اسم شرعي لا تعرفه العرب بهذا الاسم، جاءت تسميته في لسان الشرع استعمال الماء في هذه الأعضاء الخاصة لرفع الحدث الأصغر. له سنن وله واجبات وله فروض وله شروط، فذكروا مواجبات التسمية، جاء فيها أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مرويا في المسند والسنن. فهذا يدل على أن من تركه فقد ترك واجبا، والواجب يعاقب على تركه، فيدل على أنه لا يجزي. لكن يقولون تسقط سهوا، ويعذر إذا تركه وهو جاهل، يعذر من تركها لجهل، وذلك لعموم الحديث والآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. البسملة هي يقول بسم الله، هذا أحدها، يأتي بها عند غسل اليدين أو عند المضمضة، وأما الاستنجاء فليس من أعضاء الوضوء لأنه إزالة نجاسة، فلا يدخل في أسماء في أعضاء الوضوء كما تقدم. لا يجوز ذكر اسم الله تعالى على الخلاء وفي بيوت الخلاء التي تلقى فيها النجاسات والقاذورات كالبول والغائط، لكن إذا دخل ذكرنا أنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلعله يكفي في ذلك. ولكن إذا أراد أن يتوضأ بعد أن يستنجي فله أن يسمي بقلبه، ويفضل أن يخرج ويتوضأ خارج الحمام حتى يبسمل عند ابتدائه في الوضوء، لأنه قد جاء ما يدل على وجوبها. إذا نسيها في أول الأمر ولم يذكرها إلا وهو يغسل ذراعيه، فهل يعيد ما مضى؟ الصحيح أنه لا يعيد. إذا ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني وبنى. هذا الصحيح. هناك من يقول إنه يعيد إذا ذكرها في أثناء الوضوء ألغى ما غسله ولو كان ما بقي عليه إلا رجل، ولكن الأقرب أنه يبني على وضوءه ويكمل ما بقي، يسمي ويكمل ما بقي. فروض الوضوء ستة وشروطه ثمانية. الفروض جمع فرض، وهو في اللغة يدور على معاني أصلها الحز والقطع، وتطلق على الواجبات. هناك من فرق بين الفروض والواجبات فادعى أن الفروض ما ثبت بدليل قطعي كالآيات والأحاديث المتواترة، والواجبات ما ثبت بدليل ظني. ولكن الأقرب أن الفرض والواجب ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، فجعلوا فروض الوضوء هي الواجبات التي يلزم فعلها فيه، وفرقوا بينه وبين الواجبات هو التسمية. الفرض الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني ما تحصل به المقابلة، كون الإنسان يقابل غيره، فإذا قابلك بوجهه فهذا هو الوجه، ولا يدخل فيه ما ينبت عليه الشعر، فإنه يسمى رأس. الرأس هو منابت الشعر، ويدخل فيه الخد إلى أصل الأذن. الأذنان جاء أنهما من الرأس في أحاديث، الأذنان من الرأس فلا يغسلهما. استحب بعضهم أن يغسل ما أقبل من أذنيه، يعني يمر يديه على أذنيه على ما أقبل منهما، وأما ما دون أصل الأذن فإنه يغسل مع الوجه. ويدخل في ذلك النزعتان. بعض الناس قد يكون فيه يتدلى شعر من جانبي وجهه فيغسل هذا لأنه من الوجه ولو كان عليه شعر، وكذلك أيضا العذار. العذار الشعر الذي محاذ للأذن، العظم الذي محاذ للأذن والشعر الذي فوقه إلى محاذاة الأذن يسمى عذار، فيدخل في الوجه فيغسله. وكذلك شعر اللحية لأنه تحصل به المواجهة، فيغسل ظاهر شعر اللحية. والمضمضة والاستنشاق من الوجه، وذلك لأن الفم في حكم الظاهر وكذلك الأنف. استدلوا بأمور، منها مثلا أن المضمضة لا تفطر الصائم، فدل على أنه في حكم الظاهر، وكذلك الاستنشاق في أدنى الأنف. ومنها مثلا أن الإنسان لو وضع خمرا في فمه ثم مجه فلا جلد عليه، لا يقال إنه شرب خمرا، فدل على أن الفم في حكم ظاهر. ومنها أن الطفل الرضيع لو صبت امرأة في فمه لبنا ثم مجه لم يبتلعه، دل على أنه لم يدخل في بطنه، فلا يعد ابنا لها، ولو تكرر ذلك منها مرارا فدل على أنه في حكم الظاهر. ثم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق، بل يذكرون أنه يواظب على المضمضة والاستنشاق، يواظب عليها ما تركها، بل أمر بذلك في بعض الأحاديث إذا توضأت فمضمض. وفي حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أنه مأمور به وأنه لا يسقط ولا يترك المضمضة والاستنشاق. هذا هو قول أكثر العلماء، خالف بعضهم كالشافعية وقالوا إنه مستحب، وذلك لعذرهم أن الفم تغطيه الشفتان فلا يدخل في الوجه، والأنف تغطيه المنخران فلا يكون من الوجه لأنه شيء داخل. نقول إن الوجه إن الفم والأنف أولى بالتنظيف، لأن الفم قد يبقى فيه بقايا بعد الأكل ونحوه، والأنف قد يتلوث بشيء مما يتحلل من المخاط ونحوه، فكان أولى بالتنظيف. فلذلك جاءت في هذه الأحاديث إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعد ذلك ذكر غسل اليدين مع المرفقين، إذا غسل وجهه بما في ذلك الشعر ونحوه ابتدع بغسل يديه، فيغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، يغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. بعض الناس يبدأ من الذراع ويترك غسل الكف ويدعي أنه قد غسلها قبل الوجه. غسلها قبل الوجه سنة، أما غسلها بعد الوجه فإنه فرض، فلا بد أن يغسل الكف ثم يغسل الذراع ثم يغسل المرفق. وهكذا أيضا اليد اليسرى يغسل اليد الكف ويخلل الأصابع، تخلل أصابع اليدين إدخال بعضها في بعض، ثم يغسل الكف والذراع والمرفق، لا بد من غسل ذلك كله. بعد ذلك مسح الرأس كله ومنه الأذنان. ذكر الحديث الأذنان من الرأس جاء في عدة أحاديث. يمسح الرأس كله مقدمه مؤخره جانبيه والأذنين. المسح هو إمرار اليد على الممسوح، يبل يديه ويمرهما، لا بد من تعميم الرأس. خالف في ذلك الحنفية فقالوا يجزئ ربع الرأس، واستدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وهذا لا دليل فيه لأنه كان قد لبس عمامه شدها على رأسه وبدت ناصيته، فالناصية التي بدت مسحها ثم كمل المسح على العمامة، وهذا دليل على أنه يجوز المسح على العمامة إذا كانت مشدودة شدا وثيقا كما يأتينا في المسح إن شاء الله. فلا بد من مسح الرأس كله. ذهب الشافعية إلى أنه يجزئ بعضه، قالوا ولو بعض شعره، لو بلى ظهره فمسح به بعض شعرة برأس الظهر كفى، هكذا عندهم. تجدون ذلك في كثير من كتبهم وتفاسيرهم، حتى ذكر ذلك صاحب الجلالين السيوطي في تفسير الآية وامسحوا برؤوسكم، يقولون الباء للتبعيض، برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، هكذا جعلوا الباء للتبعيض. وخالفهم اللغويون فيقولون الباء لا تأتي للتبعيض، وإنما تأتي للإلصاق ولها معاني أخرى، فالباء ها هنا للإلصاق، امسحوا برؤوسكم، ألصقوا أيديكم برؤوسكم، ألصقوا المسح برؤوسكم، فلا تدل على أنه يجزئ بعض الرأس، بل الواجب مسح الرأس كله. ومنه الأذنان، استحبوا أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبعضهم يقول إذا مسحت رأسك ولم تنفصل يداك، لم ترتفع عن رأسك وأدليت إلى أذنيك، مسحت أذنيك ببلل يديك. كيفية مسحهما إدخال السبابتين في خرق الأذن وإمرار الإبهام على ظاهر الأذن. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، والكعب ينتهي بعرقه، الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، كل رجل كعبان، فنهايته مستدق الساق، ينتهي الكعب بمستدق الساق فيغسله إلى مستدق الساق. الشرط الخامس الترتيب، الترتيب ألا يقدم غسل عضو على عضو، فلا يقدم غسل الذراعين قبل الوجه، ولا يمسح الرأس قبل اليدين، ولا يغسل الرجلين قبل اليدين أو قبل مسح الرأس، يرتب على ما رتبه الله. الله تعالى بدأ بالوجه تبدأ به، وثنى باليدين تثني بهما، وثلث بالرأس تثلث به، وختم بالرجلين تختم بها، هذا هو الترتيب. جاء في حديث ابدأوا بما بدأ الله به، يعني كل شيء قدمه الله فابدأوا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضي هكذا، ما نكس، ما روي أنه نكس. ذكروا أن اليدين ذكرهما الله تعالى بلفظ واحد، فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى جاز، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. الشرط السادس الموالاة. الموالاة هي الاستمرار في غسل الأعضاء وعدم التفريط وعدم الوقت الطويل بينهما، فإذا فرق بينهما تفريقا تنشف فيه الأعضاء فإنه يعيد. صورة ذلك مثلا إذا غسل وجهه وبعدما انتهى من غسل وجهه تركه وقف ما غسل يديه واشتغل أو قل الماء وأرسل من يأتيه بالماء ربع ساعة 10 دقائق يبس وجهه، يعيده يبدأ من جديد. وهكذا مثلا لو ما بقي عليه إلا رجل ثم قل الماء وأرسل من يأتيه ولم يأته الماء إلا بعدما يبس وجهه أو يبست أعضاءه فإنه يبدأ من أول. أما شروطه فهي 8، وتجدنا في مع 3 أصول أنها 10، لأنه عد منها الإسلام والعقل والتمييز، وذلك معدود ها هنا، وعد منها بعض الأشياء. أولها انقطاع ما يوجبه، فلا يتوضأ إلا بعد انقطاع الموجب، فلو توضأ وذكره يتقاطر ما صح وضوءه، أو توضأ وهو يمضغ لحم إبل ما صح وضوءه، فلا يتوضأ ولا يبدأ إلا بعدما ينتهي موجبه الذي أوجب الوضوء. الشرط الثاني النية، ومحلها القلب، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها ويكفي قصده. الثالث والرابع والخامس الإسلام والعقل والتمييز. شروط في العبادات كلها إلا التمييز لا يشترط في الحج، فلا يصح وضوء الكافر، ولا يصح وضوء المجنون، ولا يصح وضوء الصغير الذي دون السابعة، لأنهم غير مكلفين. الشرط الخامس أو السادس كون الماء طهورا، فإن توضأ بماء نجس لم يصح وضوءه. الشرط السابع كونه مباحا، على ما تقدم من أن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، صحيح أنه يرفع الحدث مع الإثم. الشرط الثامن إزالة ما يمنع وصوله، إذا كان على بدنه طين أو عجين أو شيء من الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح حتى يزيل ما على جلده. الشرط التاسع الاستنجاء أو الاستجمار، يعني إزالة النجاسة من المخرجين. وهناك شرط عاشر وهو خاص بمن حدثه دائم كصاحب السلس، أنه لا يتوضأ إلا بعدما يدخل الوقت. الفصل الذي بعده يتعلق بالنية، تعريف النية: قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني عزم الإنسان على أنه يرفع الحدث أو عزمه على صلاة والصلاة تجب لها الطهارة، أو عزمه على مس المصحف الذي تجب له الطهارة، أو الطواف. ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لم يوجد دليل على التلفظ بها. اشتهر أن الشافعية رحمهم الله يجعلون التلفظ بها سنة، يقولون التلفظ بها سنة، ويذكرون أن الشافعي سئل بأي شيء تفتح تحت الصلاة يا شافعي، فقال بفرضين وسنة. الفرضان النية والتحريمة، والسنة رفع اليدين. فلما ذكر الشافعي أن من الفرضين النية، ظنوا أن النية يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة، فصاروا يتلفظون بها. فإذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: نويت أن أتوضأ برفع الحدث، لرفع الحدث أو لأداء الصلاة أو لرفع الجنابة أو للطواف أو نحو ذلك، وهذا لا فائدة فيه. الله تعالى عالم بما في قلبك. أنت مثلا لو غسلت وجهك تريد بذلك تنظيفه بعد نعاس أو نحوه أو نشاط أو ما أشبه ذلك، وغسلت يديك تنظفهما عن أثر طين أو وسخ، ثم بعد ذلك مسحت رأسك وغسلت رجليك، ما كفى، لأنك ما نويت عند غسل الوجه واليدين ما نويت رفع الحدث. فلأجل ذلك لا بد أن تكون النية في القلب، ولا حاجة إلى التكلم بها، والتكلم بها عبث. والنية ملازمة للإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العمل على العمل بلا نية كمستحيل. لو كلف أحد أن يعمل عملا بلا نية لم يستطع، بل إما أن يكون بنية صالحة أو بنية فاسدة، لا بد من النية. فلذلك يقال إن النية ملازمة للإنسان. لو رأيت إنسانا بعدما أذن توجه إلى الغسالة، سألته لماذا، أين توجه، ماذا يقول؟ يتكلم بما في قلبه: أريد أن أتوضأ. ولو رأيته بعدما توضأ خرج من بيته وتوجه إلى المسجد وسألته إلى أين تذهب، ينطق بما في قلبه: أريد المسجد لأداء الصلاة. فدل على أن النية ملازمة، فلا حاجة إلى التلفظ بها. فالحاصل أن النية قصد رفع الحدث يعني عزمه على رفع الحدث، يقول أنا الآن تبولت فأريد أن أرفع هذا الحدث حتى أكون على طهر ولو لم يكن في وقت صلاة. أو كذلك توضأ نيته صلاة، دخل وقت الصلاة أريد أن أتوضأ في قلبه أنه يتوضأ لأجل الصلاة، ارتفع الحدث، صلاة أو طواف أو مس مصحف. أو كذلك قصد ما تسن له الطهارة، يقول إن قراءة القرآن على طهارة أفضل ولو كنت أقرأ من حفظي، فأنا أتوضأ حتى أقرأ القرآن طاهرا، هذه نيته، ما تكلم ولكن هذا الذي في قلبه. أو كذلك أراد أن يتفرغ للذكر، يعني أن يذكر الله تعالى بتهليل أو تسبيح أو تحميد، فأحب أن يتوضأ. في الضحى طرأ عليه أن يهلل ويسبح فتوضأ وجلس في زاوية من بيته، يقول أذكر الله على طهارة حتى يكون الأجر على غير على الأجر أكبر. إذا دخل الوقت هل نأمره بأن يعيد؟ لا يعيد، ارتفع الحدث. كذلك مثلا إذا دخل الوقت المؤذن أراد أن يؤذن على طهارة، يقول أذكر الله بألفاظ الأذان على طهارة، هذا ما في قلبه. إذا أذن هل نأمره أن يعيد للصلاة؟ نقول أنت نيتك الأولى للأذان، يقول ارتفع الحدث، إذا ارتفع فلا يعود. رفعته بنيتي للأذان فأستريح به القراءة والصلاة ومس المصحف وما أشبه ذلك. أو نوم، جاء في الحديث إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، فلو توضأ على جنبه الأيمن توضأ ثم اضطجع على جنبه الأيمن ثم بدا له أن يقوم فيصلي، فهل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأنه ارتفع. كذلك مثلا إذا شك هل أنا أحدثت أم لا، ثم إنه توضأ لرفع ذلك الشك ارتفع الحدث. جاء الحديث أيضا إذا غضب أحدكم، إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب وإن النار لا تطفأ إلا بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فلو أنه من اشتداد الغضب توضأ نيته أن يخفف عنه الغضب. دخل عليه وقت الصلاة هل يصلي؟ يصلي بهذا الوضوء لأنه ارتفع. لو تكلم بكلام محرم، كلام فيه سباب وعجاء وعيب وقذف وشتم، فقال هذا الكلام الذي تكلمت به أساء إلي فأنا أتوضأ بعده، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، نيته عندما يتوضأ أن يطهر فمه، يطهر بدنه من ذلك الكلام، دخل عليه الوقت يصلي لأن الحدث قد ارتفع. كذلك مثلا أراد أن يدخل المسجد في غير وقت الصلاة أو في وقت نهي، توضأ أو دخل وجلس في المسجد، أراد أن يصلي بعد ذلك يصلي. كذلك المعلم لو أراد أن يجلس للطلاب وأحب أنه لا يقرأ الأحاديث أو العلم إلا وهو على وضوء فتوضأ لأجل التدريس، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فرضا أو نفلا، فهل يعيد؟ لا يعيد، الوضوء رفع الحدث. كذلك إذا أراد أن يأكل، أراد أن يأكل طعاما فأحب أن يتوضأ حتى يأكل على طهارة دخل عليه الوقت بعد ذلك، هل نعيد نقول أعد وضوءك لأجل الأكل؟ يقول ارتفع الحدث فلا يعود. كذلك أشباه هذا، إذا نوى شيئا من هذه الأشياء ارتفع حدثه. ولذلك لو سبق لسانه بغير ما في قلبه لا يضره. فلو قال مثلا نويت بهذا الوضوء صلاة العصر وهو يريد الظهر، نقول هذا خطأ، ارتفع حدثك، صل الظهر صل العصر كل شيء، لسانك هذا لا تعتبر. وكذلك المصلي لو قال نويت يا ربي أن أصلي في هذا الوقت صلاة المغرب، أخطأ لسانه ويريد العصر الذي في قلبه العصر، ولسانه نطق بالمغرب وصلى، هل تكون هذه الصلاة عصرا أو مغربا؟ عصر، لأنه هذا الذي في قلبه. فالنية محلها القلب فلا يضر شكه بعد ذلك. لو قال أنا ما نويت، نقول له نيتك ملازمة. هناك كثير من الموسوسين عند الوضوء، يدخل الحمام ثم إذا غسل وجهه ويديه وسوس له الشيطان أنك ما نويت، ما نويت بغسل وجهك، فيعيد، ربما يعيد 10 مرات. كلما غسل أعضاءه جاءه الشيطان وقال ما نويت، وهكذا يفعله في الصلاة، ربما أنه يعيد الركعة 4 مرات. كلما كبر وأراد أن يركع وسوس له الشيطان أن نيتك غير صحيحة فيعيد، وهذا من الوسوسة. الوسوسة في الوضوء ربما أنه يطيل حتى يجلس في الحمام 1/3 ساعة أو 2/3 ساعة أو ساعة أو أكثر يتدلك، يكفيه 3 دقائق في الوضوء يغسل أعضاءه بسرعة، كونه يتدلك يحيي إليه الشيطان أو يقول له ما بالغت أو ما نويت، هذا كله من الشيطان. يقول إذا توضأ لصلاة الضحى وجاء الظهر وهو على وضوئه هل يصلي؟ يقول أنا ما نويت إلا صلاة الضحى، نقول ارتفع الحدث فلا يعود إلا بناقض، فصل ما بدالك فرضا أو نفلا. وإذا مثلا جاءه الشيطان بعدما صلى وقال ما نويت، هل يلتفت إلى وسوسته؟ لا يلتفت. ونحن نقول إن الأولى له ألا يتمادى في هذه الوسوسة حتى لا يكلف نفسه. نتوقف عند هذا، نواصل إن شاء الله غدا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما صحة ما قاله بعض العلماء إذا كان المانع من الموالاة شغل في الوضوء فلا يضره؟ يقول ما صحة ما قاله بعض العلماء إذا كان المانع من الموالاة هو شغله في الوضوء فلا يضره ذلك؟
الغالب أن هذا الاشتغال يكون من الوسوسة، يعني بعضهم يتدلك يدلك يده ويدلك رجله ربع ساعة فيتأثر بذلك. فننصح بعدم المبالغة في التدلك مخافة أن يتأثر بذلك وأن يضره ذلك، ولا نأمره بأي عيد إذا كان مواصلا.
أحسن الله إليكم. لو توضأ شخص غير مرتب لأعضائه فهل عليه إعادة الوضوء؟
عليه أن يعيدها، وذلك لأنه لا بد من الترتيب كما أمر الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد لقول بعض أهل العلم أن بعض الصحابة الكرام قد صبغوا بالسواد، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ليس بصحيح، إنما صبغهم كان بالسمرة، أطلقوا عليها أنه سواد لأنه قريب من السواد. الحمرة أو السمرة، الحمرة بالحنة والسمرة بالكتم، بالحنة والكتم يخلطون الكتم بالحنة. فأما سواد خالص فلا، ما فعله أحد من الصحابة.
هل صحيح أن من لم يقص عانته 40 يوما لم تقبل له صلاة؟
ليس بصحيح، لكن القص من السنة كما علمنا، وأما ترك ذلك فلا نقول إنه يبطل الصلاة.
أحسن الله إليكم. ما قولكم الراجح في مسألة استقبال القبلة سواء في الصحراء أو البنيان؟
نقول الاحتياط عدم الاستقبال مطلقا والاستدبار، ولكن عند الحاجة إذا كان في هذه المراحيض الموجهة إلى القبلة فنقول إنه معذور إذا كان في داخل البيوت.
أحسن الله إليكم. ما حكم التحديد أو التخفيف للحية؟
نرى أنه مكروه، أنه لا بأس بأخذ ما على الوجنتين أو ما قرب منهما، لأن يعني اللحية ما نبت على اللحيين، اللحية هو منبت الأسنان السفلى، وما نبت على الذقن، الذقن هو أسفل الوجه، هذه اللحية. فإذا امتد شيئا على الوجنة أو ما قرب منها أو ما تحت الحنك فلا بأس بأخذه.
أحسن الله إليكم. هل حلق اللحى من الكبائر أم من الصغائر؟
الإصرار عليه يصيره من الكبائر ومن الصغائر قد يقال، ولكن مع الإصرار والاستمرار يصيره كبيرا.
أحسن الله إليكم. ما حكم تطيب المرأة وخروجها من بيتها إلى السيارة ومن السيارة إلى المكان المدعوة إليه ولا يراها الرجال ولا تراهم؟
لعل ذلك تسامحه إذا صارت لا تدخل الأسواق ولا تمر أمام الرجال، بل من بيتها إلى سيارتها الذي يكون بها زوجها أو ابنها، إلى مدرستها مثلا أو إلى زيارة من تزوره من أقاربها.
أحسن الله إليكم. ما حكم حلق شعر اليدين والأرجل للرجال؟
إن نرى أنه لا مانع من ذلك، قد يكون فيه شيء من الخشونة في الساقين أو في الذراعين، في الرجال أو في النساء لا بأس بإزالته.
ألا يدل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يعارض الحديث الذي رواه في إعفاء اللحية بدليل أنه هو الذي رواه وهو من أعلم الناس بمعناه؟
يقول إنه فعل ذلك متأولا قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فرأى أن الرأس كلما فوق العنق، هذا تأويل منه، ولكن تأويله قد لا يكون موافقا عليه من غيره، ولكن هذا أخف من غيره.
أحسن الله إليكم. ما حكم غسل أسنان الصائم بالمعجون؟
نرى أنه جائز إذا تأكد أنه لا يختلط بريقه ويبتلعه، عليه أن يتحفظ ألا يبتلع شيئا من ريقه الذي قد اختلط بذلك المعجون.
أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة يقول قائل سائله يقول أنا إنسان كلما هممت بالصلاة عانيت من مشكلتي خروج الريح، وهذه الريح لا تخرج إلا وقت الصلاة، فهل أعيد الصلاة والوضوء؟
لا شك أن هذا دليل على أنها وسوسة أو أنها من الشيطان، فننصحه ألا يلتفت إلى ذلك وألا يكلف نفسه بإعادة الوضوء، فإن في ذلك مشقة عليه شديدة.
هل يكره السواك أثناء الدرس العلمي؟
لا يكره ذلك ولا حتى في أثناء الخطبة، لأنه لا يشغل القلب ولا يشغل البال.
هل يدخل البول قائما في حديث الذي لا يستثر من بوله؟
لا يدخل، لأن المراد بالحديث لا يتنزه كما في بعض الروايات، لا يتنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، يعني لا يبالي أن يصيب البول ثيابه ويصلي وهو نجس.
نختم بهذا السؤال الذي يقول سائله يقال أن الاستياك بالعرض يضر الأسنان والأفضل أن يستاك طولا، فهل ورد حديث على أن الاستياك بالعرض أفضل؟
أذكر أنه قال بعضهم أنه يستاك عرضا، أن الاستياك طولا قد يحفر أصول الأسنان، ولكن الحديث فيه مقال فيما أذكر. وبكل حال الاستياك عرضا هو السنة. والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخة أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. فصل في سنن الوضوء. وسننه 18: استقبال القبلة، والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. باب مسح الخفين. يجوز بشروط 7: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو برطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. فصل في المسح على الجبيرة. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل غسل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولو مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض، وإن فحش في نفس كل أحد بحسبه، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع سنين، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. فصل في أحكام المحدث: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المسحة ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول يتعلق بصفة الوضوء، يعني الكيفية المجزئة في الوضوء أو الصفة الكاملة. الصفة المجزئة ذكرها في الفصل الأول، والكاملة ذكرها في الفصل الثاني، وهو أن يأتي بسننه. وقد تقدمت فروض الوضوء وهذه صفته، أولها النية، وتقدم أن محلها القلب، وأنه يكفي أن يعزم بقلبه على أن يفعل العبادة ويأتي بها، يكون عازما بقلبه ويكفي ذلك. الثاني التسمية، وتقدم محلها. الثالث غسل اليدين، فغسل الكفين سنة، وذلك لأنهما الآلة التي يتناول بهما الماء. الكف في الأصل يحمل به الماء، فإذا تناوله فلا بد أن يكون الكف نظيفا، لأنه يغترف به ثم يغسل به وجهه. فإذا كان الكف ملوثا أو فيه وسخ تغير الماء أو اتساخ، فلذلك ينظف الكفين. الرابع المضمضة والاستنشاق، وتقدم حكمهما وأن الأصل وجوبهما تبعا للواجب، وأنه فلا بد أن يكون المضمضة والاستنشاق مع الوجه قبله أو بعده، وذلك لأنه لا بد من تنظيف الفم والأنف كما تقدم. الخامس غسل الوجه، ذكرنا أن الوجه ما تحصل به المواجهة حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، بخلاف بعض الناس إذا انحسر رأسه وهو الذي في رأسه صلع فيغسل من منتهى الجبهة، أي من منابت الشعر في أغلب الناس، ولا يلزمه أن يغسل من حسر عن الشعر مقدم الرأس. نهاية الوجه الذقن، الذقن هو أسفل الوجه، يعني مجمع اللحيين أسفل الوجه يسمى ذقن، سواء فيه شعر أو ليس فيه شعر. لقول الله تعالى يخرون للأذقان سجدا، أي جهة الأذقان، الذقن أسفل الوجه، فهذا منتهى. وأما عرضا فذكرنا أنه إلى منبت الأذنين، يعني يغسل إلى منبت الأذن، فيغسل الخدين ويغسل الشعر الذي فيهما. يقول هنا ولا يجزي غسل ظاهر شعر اللحية، إذا كان الشعر لا يستر البشرة، يعني يمكن أن ترى الجلد من وراء الشعر ولو بعضه، فلا بد من غسل الشعر وغسل البشرة التي تحت الشعر. وأما إذا كان الشعر كثيفا فإنه يكتفى بغسل ظاهره، لأنه الذي تحصل به المباشرة والمقابلة والمواجهة، فأنت إذا غسلت وجهك فإنما تغسل هذا الشعر الذي يقابل المقابل الناظر إليك، بخلاف ما إذا كان الشعر خفيفا فلا بد من غسل ظاهره وباطنه. كذلك بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين، يبدأ من رؤوس الأصابع ثم يغسل الكف والذراع ويغسل المرفقين. المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والأبد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، دل على أنهما داخلان في الغسل. يقول: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لا يخلو كثير من الناس أن يوجد تحت أظافرهم شيء من الوسخ اليسير، ولو أمر بأن يتعاهد أظهاره كل صلاة لشق ذلك عليهم. فالوسخ اليسير التي تحت الظفر يعفى عنه، وكذا لو كان هناك وسخ في البراجم الذي هو عقد الأصابع ونحوها، السنة أن يغسل البراجم وينظفها، عقد الأصابع وعقد الكف. وإذا كان فيها وسخ يسير لا يزيله مثلا إلا صابون أو دلك قوي عوفي عنه. بعد ذلك يمسح الوجه بعد غسله اليدين، يمسح الرأس جميع رأسه وحده من منابت الشعر إلى ما يسمى بالقفا، يمسحه كله، ويمسح البياض الذي فوق الأذنين، والأذنان من الرأس، البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس، فيمسحه. يعني المسح لمنابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره إلى نهاية منابت الشعر الذي في القفا، وكذلك جانبي الرأس والأذنان والبياض الذي بين الأذن وبين الشعر والأذنان من الرأس. ذكرنا أن القول الصحيح تعميم الرأس، أنه لا بد أن يعم رأسه بالمسح ولا يجزي بعضه، كما يقول الشافعية والحنفية. الأدلة جاءت بتعميمه في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فدل على أنه عمم رأسه. وذكرنا أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم أنها باء الإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، وليست للتبعيض كما يقول الشافعية. يمسح أذنيه فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، الصماخ هو خرق الأذن، يدخل السبابة في خرق الأذن، وأما الإبهام فيمسح به ظاهر الأذن، يمسح ظاهرهما، ولا يلزمه أن يمسح الغضاريف، يعني غضاريف الأذن الداخلة في تتبعها مشقة، فيكفي إدخال إصبعيه في صماخ الأذن ثم مسح ظاهرهما. وذكرنا أن الأولى أنه يغسل ما أقبل بهما منهما مع الوجه، إذا غسل وجهه وخديه يمر يديه وهما رطبة على ما أقبل من الأذن دون أن يدخل الماء في الأذن، ودون أن يغسل غضاريف الأذن الداخلة إلا في الاغتسال. الاغتسال لا بد أنه يغسل غضاريف الأذن ظاهرها وداخلة وباطنها، إلا أنه لا يلزمه أن يدخل أن يغسل الداخل، كما لا يلزمه أيضا أن يفرك عينيه، يعني أن يغسل داخل عينيه، بل يكفي أنه يأتيهما الماء. ذكروا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده شيء من الاحتياط، فكان إذا غسل وجهه غسل عينيه، يعني دلك العين أي الحدقة دلكها بإصبعه، واستمر على ذلك مما كان سببا لأن فقد بصره في آخر عمره. قالوا سببه دلك بياض العين وسوادها بإصبعه، وهذا ليس بواجب. يقول آخر شيء يغسل رجليه مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان، في كل كعب رجل كعبان، كعب داخل وكعب خارج، ومنتهى الكعب مستدق الساق، يعني الكعب ينتهي بمستدق الساق، فالكعبان داخلان في الغسل. هذه صفة الوضوء. ذكروا سنن الوضوء 18، وإن كان أكثرها ذكروه بالإجتهاد. الأول استقبال القبلة في حالة الوضوء، إذا تيسر أن يكون مستقبلا القبلة لأنها أشرف الجهات. الثاني السواك. تقدم حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. الثالث غسل الكفين 3، إذا كان قائما من نوم الليل فغسلهما واجب وإن كان تعبدا، وأما إذا لم يكن قائما من نوم الليل فغسلهما سنة وليس بواجب، والحكمة تنظيفهما لأنهما الآلة التي يقترب بهما. الرابع تقديم المضمضة والاستنشاق، أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، ومع ذلك لو أخرهما بعد الوجه أو جعلهما في أثناء غسل الوجه ارتفع حصل المقصود، لكن يفضل التقديم. الخامس المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يحرك الماء في فمه ويدلك أصابعه بسبابته. والمبالغة في الاستنشاق أن يجتنبه بقوة النفس ثم بعد ذلك يخرجه بقوة النفس، يسمى هذا استنشاق، نشط الشيء يعني اجتذبه بالنفس، قوة نفسه الذي يدخله، والنفس يدخل المنخران طريق النفس يتنفس منهما في الأصل من الأنف ومن الفم، يستحبون التنفس من الأنف. ولكن الإنسان إذا كان فتح فمه فلا بد أن يجتذب النفس بفمه، فإذا أغلق فمه فإنه يجتذب النفس بأنفه، لأن المنخرين دائما مفتوحين غالبا. فالمبالغة فيهما يعني الدلك نحوه. استثنى الصائم، ذكرنا حديث لقيط بن صبرة وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مخافة أنه يصل الماء إلى داخل جوفه مع المنخرين وكذلك مع المضمضة. السادس المبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. جاء الحديث ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات وما ينفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن ذلك من جملة ما يرفع الله به الخطايا. الإسباغ المبالغة في غسل الوجه والمبالغة في غسل اليد والرجل ونحو ذلك. السابع الزيادة في غسل الوجه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.